بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان إصلاح القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم ما ينبغي على المسلم إصلاحه والعناية به قلبه الذي هو بين جنبيه، فإن القلب هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن، وهو هو بمثابة الملك للجند، فإن طاب القلب طاب البدن، وإن فسد القلب فسد البدن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام، ويعتني به تمام العناية، ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، ويقول في دعائه أيضا: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويقول أيضا: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فالواجب على كل مسلم أن يهتم بتزكية قلبه وإصلاحه وتنقيته، مع العناية بإصلاح ظاهره، وذلك بتكميل الأعمال، إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن. ومتى ما أصلح المسلم قلبه بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، استقامت له جوارحه وصلح له ظاهره، كما في الحديث المشهور، حديث النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا حديث عظيم، فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركته الباطنة. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات جوارحه كلها، بخلاف ما إذا كان غالبه فاسدا، قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس، فإن كان كذلك فسدت حركات جوارحه. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع ذلك جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفون في شيء من ذلك. فإذا كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده فاسدة بسبب فساد قلبه. ولا يفهم عند الله إلا القلب السليم، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من الآفات المكروهة، القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وطلب رضاه. ولذلك فإن من أعظم ما يقوي الإيمان، سواء كان هذا الإيمان إيمانا ظاهرا وباطنا، أن يجاهد الإنسان نفسه في صلاح قلبه وعمارته، ومحبة ما يحبه الله جل وعلا، وبغض ما يبغضه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن تم له ذلك تم له إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وما يحبه الله، لم تنبعث الجوارح ولم تتحرك إلا فيما يريده، وسارعت أيضا إلى ما فيه رضاه، وابتعدت عما يكرهه ويخشاه. ولذلك على الإنسان أن يسعى في صلاح قلبه، فإن صلح قلبه صلحت له جوارحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا قلبا سليما يخشع لله جل وعلا، ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: صيام عاشوراء سيصادف يوم السبت، فيقول هل الصوم فيه خلاف؟
الحمد لله. نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز صيام يوم السبت إلا إذا كان فرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولكن هذا الحديث مختلف في صحته ومختلف في معناه، فأما اختلاف العلماء في صحته فقد حكم جمع من أهل العلم على ضعف هذا الحديث وشذوذه، ومنهم من ذهب إلى أن هذا الحديث صحيح ولكنه لا يدل على هذا المعنى، وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على جويرية في يوم الجمعة فقال لها: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم لها: فأفطري. وهذا يدل على أن من صام يوم الجمعة فإنه يصوم يوم السبت، وذلك أصح الأقوال في ذلك والله أعلم، أنه لا حرج في صيام يوم السبت إذا لم يفرد هذا اليوم بالصيام، فلو صام يوما قبله أو يوما بعده صح هذا الصيام. وكذلك لو صام يوم السبت مفردا ولكنه لم يصم هذا السبت لأجل يوم السبت، وإنما صادف لأنه صادف يوم عاشوراء مثلا أو يوم عرفة، فإنه يصومه أو نية الفرض فيصومه لا بقصد صيام يوم السبت، ولكن بأن يصوم هذا اليوم لأجل كونه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. إذن لا حرج على من صام يوم السبت سواء صامه مفردا فلم يقصد صيام ذات اليوم وإنما لأجل أنه يوم عاشوراء، أو صام يوم السبت وصام أيضا يوم الجمعة، فهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف أحول البقشيش إلى صدقة؟
لم يظهر لي السؤال بعد.
يقول كيف أحول البقشيش إلى صدقة؟
لعله يقصد ما يدفعه من مثلا ذهب إلى مطعم أو مكان يتسوق فأعطى العامل الذي يعمل هذا المال، فهذه المسألة لابد أن ينظر فيها إلى جانبين. الجانب الأول ما يجري فيه العرف، فإن كان هناك عرف سائغ بأنه يعطى هذا العامل الذي يعمل في المتاجر أو يعمل في المطاعم يعطى مبلغا زائدا عن هذا المبلغ المبلغ المستحق، وذلك من باب تشجيع هذا الموظف على الإخلاص في العمل والاهتمام بالزبائن. فإن كان هناك عرف فالأصل أنه لا حرج إن شاء الله على أخذ هذا المبلغ، وأما لم يكن هناك عرف فلا يحل لهذا العامل أن يأخذ هذا المبلغ والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك تفضل أخ إبراهيم.
إن شاء الله مطلب الدعاء صالح.
الله يبارك فيك تفضل.
نسأل الشيخ بالنسبة اللي كان تكلم عن القلب أنه سيد الجوارح. طيب إذا كان القلب يأمر أحيانا المعصية بعد ما تأتي المعصية يكون القلب يأنبك ويلومك، بعدين يظهر لي في علاج للقلب أو دعاء معين أو شيء معين حتى أن يصلح القلب إذا تصلح الجوارح
إن شاء الله.
جزاك الله
خير أخ إبراهيم.
طيب
حياك الله عافيك. عبد العزيز فضل. نعم نجيب فضل الشيخ على سؤال الأخ إبراهيم بالنسبة للقلب. يقول فضل الشيخ أنه في بعض الأحيان يأمر بالمعصية، يأمر الشخص بالمعصية، بعد ذلك يقول يبدأ هذا القلب بعد أن يعني يقع لهذا الشخص في المعصية ويرتكب هذه المعصية يبدأ يؤنبه ويلومه. يقول فضل الشيخ كيف يعني نعالج هذا القلب، وهل هناك دعاء أيضا لصلاح القلوب، ويقول كيف المسلم يعني يمتنع ويصلح قلبه ويمتنع عن هذه المعاصي.
الحمد لله، النفوس التي عليها نفوس بني آدم ثلاثة. النفس الأولى هي النفس التي تأمر صاحبها بالخير وتحثه عليه، وأما النفس الثانية فهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس الثالثة هي النفس اللوامة. فهذه النفوس عليها نفوس بني آدم. فالنفس الأولى هي النفس التي تأمر صاحبها بالخير، هي التي امتدحها الله جل وعلا وأثنى عليها، وذلك قال تعالى ونفسي وما سوامها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه هي النفس، نفس المؤمن الطائع التي تقبل على الطاعة. والنفس الثانية النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تأمر صاحبها بالسوء وتأمره بالشر. والنفس الثالثة هي النفس التي تلوم صاحبها على فعل المنكر. فالنفوس على ثلاثة، وفي الحقيقة يعني الأمر فيها يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولعلنا إن شاء الله بعد هذه المكالمات أن نستعرض تفصيلا أكثر لهذه النفس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
حياك الله يا أبو، بغيت أمسي عليك وعلى الشيخ جزاكم الله خير.
سيك بالعافية، تفضل أبو عبد العزيز.
الله يسلمك. عندي سؤالين لو سمحت على عجالة. السؤال الأول اللي هو أنا قريت معنا حديث اللي هو ورد النهي عن الصلاة في الثوب الواحد. حاليا إذا مثلا الواحد تسبح أو اغتسل أو كذا يخرج من دورة المياه على أساس أنه بيصلي مثلا ركعتين اللي هي سنة الغسل أو سنة الاستحمام. بعض الأحيان يكون لابس مثلا الكندورة بس بدون أي لباس داخلي أو وذرة أو شيء أو هذه، فهل هذا يجوز وهل هو ينطبق مثلا على الرجل والمرأة سواء ولا لا؟ هذا رقم واحد. السؤال الثاني اللي هو كثير من الأشخاص مثلا يقع فيه خطأ أو في حرج اللي هو يقول الجوع كافر. وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. احنا نعرف ان الجوع قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى وخلق من خلق الله. فهل يجوز كلمة اللي هي مثلا الجوع كافر وما يقصد فيها الكفر بحد ذاته، ولكن اللي هو ان الجوع مثلا قاسي او كذا، ولكن
صحيح.
المصطلح هل هو جائز ولا لا؟ اشوف انه في قلة ادب مع الله سبحانه وتعالى.
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد العزيز، الله يحفظك.
حياك الله.
حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بدي أسألك سؤال واحد.
نعم تفضل.
المنتحر، هل المنتحر اللي ينحر نفسه شنق أو بحديدة أو بسكين أو بأي شيء،
نعم،
هذا هل يغسل وهل يكفن؟ هل يصلي عليه؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد،
حياك الله،
الله يبارك فيك ويحفظك. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤال يا طول عمرك، الحمد لله رب العالمين، الحين عاشوراء يوم الجمعة،
نعم،
يوم
السبت، نعم،
هب يعني الصوم الخميس والجمعة والسبت،
نعم،
جايز،
نعم،
ها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، أنا كنت قبل كم من سنة لجيرة وحصلت فلوس، يعني فلوس أنزل السيارة حصلت فلوس كبيرة يعني شوية، لكن كلها من وحدة، ونزلت شليتها فلوس، هذه ما أبوك ولا شيء كذا، من كده كود واحد أنزل السيارة لي وشديت ورحت لحد جوازات وصيحت وبعدين تمسيد وظلت مني كهان سنة هذا السنة وصرف فيها، هل كيف الحل؟
يعني وجدت مبلغ من المال على الأرض
مبلغ
وتصرفت فيه؟
هو صرف الحين تقريبا 5 سنوات بعد ما ناديت أخذت على صار الجوازات وناديت الجوازات يا جماعة الغيبة علي.
كم المبلغ؟ مبلغ كبير وعبد الله وسلم.
لا ما وايد هذا يعني هذا 1000 تقريبا هذا 1000
واضح إن شاء الله بعد.
وناديتك بالجوازات بالشيرة ويتم المسيد وناديت وصيح في الفلوس ما قد يعني من الفلوس ضايع ما حنا مولية.
إن شاء الله.
بعدين تصدقت فيها عطيتها ما حنا.
تصرفت فيها أو تصدقت؟
تصدقت.
نعم نعم. إن شاء الله.
قد إذا يراعيها ودورها. أو بعرف كم وعرف يعني كم لي أنا خلاص ثاني.
واضح إن شاء الله بعد.
في معي من تقريبا 5 سنوات يعني.
إن شاء الله.
هذا دبه يعني دبه ولا.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بعد الله. جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ عبد الله، حياك الله. نفضل الشيخ أو نعود فضل الشيخ للسؤال لأخ إبراهيم بالنسبة للعلاج القلوب، ويقول هل هناك دعاء لعلاج القلوب ويصلحها؟
الحمد لله، سبق أن تكلمنا عن النفوس وأن النفوس 3: نفس تأمر صاحبها بالخير، ونفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالعصيان والفجور، ونفس هي بين ذاك وبين هذه النفس وهذه النفس، فهي تقع في المعصية ولكنها تلوم نفسها على هذا الفعل الذي أخطأت في جنب الله سبحانه وتعالى، وذلك امتدح الله جل وعلا هذه النفس مع أن صاحبها قد وقع في المعصية والذنب. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. إذن فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى استقامة قلبه واستقامة نفسه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا دعاء عظيم يدعو به الإنسان لصلاح نفسه وأن تكون نفسه نفس تقية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تدمع. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء باب عظيم فيه صلاح للنفس وصلاح للقلب.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد. يقول: في بعض الأحيان أصلي وأنا ألبس الكندورة في البيت، لكن يقول فضل الشيخ من غير أن يكون يعني علي ملابس داخلية، هل هذا الحديث ينطبق علي؟ وهل المرأة أيضا يشملها هذا النهي؟
الحمد لله، الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع الكراهة. ودليل الجواز أن جابر رضي الله عنه ذات يوم صلى ومعه أصحابه، فصلى في ثوب واحد، قال: وثيابه موضوعة على المخجب، يعني ثيابه معلقة. فجاء أحد أصحابه إليه فقال له: أتصلي في ثوب واحد؟ فقال رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، أحمق مثلك. وأتى وروي أيضا بلفظ آخر: إنما صنعت ذلك حتى تعلموا، حتى يتعلم جاهل، حتى يتعلم الجاهل. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وفي لفظ آخر قال: أو كلنا يجد ثوبين. فالأصل أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، ولكنها جائزة مع الكراهة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وهذا أيضا في من صلى في ثوب واحد، فإن كان هذا الثوب لا يستر إلا العورة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان هذا الثوب الواحد واسعا فالتحف به. فالصلاة في الثوب الواحد جائزة، ولكن جائزة مع الكراهة إذا كان يجد ثوبين. فالأصل أن هذا جائز، لكن لا يفعله الإنسان، خصوصا نحن بحمد الله نعيش في نعمة، والإنسان يجد أكثر من ثوب واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلى رجل في ثوب ورداء، في إزار وقميص، في ثوب، في إزار وتبان. وهذا يدل على أن مدح من صلى في أكثر من ثوب. إذن الفعل هذا جائز، لكنه جائز مع الكراهة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل عن يعني عبارة يستعملها البعض من الناس عندما يكون جائعا، يعني يشعر بقسوة الجوع، يقول: الجوع كافر. هل هذه العبارة فضل الشيخ مخالفة للشرع؟
الحمد لله، العبارة في حد ذاتها لا ينبغي أن تقال هذه العبارة، ولكن معناها صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجوع ويقول: بئس الضجيع، بئس الضجيع. ومعلوم أن الإنسان إذا جاع ربما يعني سرق لأجل أن يأكل، ربما خان، ربما فعل أمورا منكرة، وذلك ليسد جوعه. وذلك العبارة من حيث هي معناها قد يكون لها وجه من معنى صحيح، ولكن لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام في الجوع. فالجوع أحيانا قد يكون نعمة إذا صبر الإنسان عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه أحوال كان عليه الصلاة والسلام يجوع فيها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده معصوب البطن، فتعجب أبو بكر رضي الله عنه من ما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر رضي الله عنه لما رأى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد فيه نار وطعامهم الأسودان الماء والتمر، وهذا يدل على أن الجوع قد يكون نعمة، وذلك إذا صبر عليه الإنسان ورضي بما قسمه الله جل وعلا له، فهون الجوع يكون نعمة، وقد يكون الجوع نقمة، وذلك إذا لم يصبر عليه العبد أو جره إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وذلك المؤمن أمره كله له خير، فالجوع للمؤمن هو خير له، وغير المؤمن قد يكون الجوع مضرة له. ففيها وجه صحيح ووجه غير صحيح من حيث المعنى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد الشيخ يسأل عن المنتحر، قال الذي قتل نفسه هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟
الحمد لله، المنتحر إذا ظهر إسلامه فإن هذا الفعل يعد كبيرة من الكبار ومعصية عظيمة، ولكنها ليست بكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الانتحار، قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد انتحر فقال فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن للصحابة أن يصلوا عليه، فإن علم إسلامه ظاهرا قبل انتحاره فلا يحكم بكفره بمجرد انتحاره، ولا يصلي عليه أهل الفضل والبر والإحسان، وإنما يصلي عليه بقية الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن صيام يوم عاشوراء، يقول سيأتي السبت، فيقول هل الأفضل صيام الخميس والجمعة والسبت؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام يوم السبت فسبق معنا الحديث في أول الحلقة أنه لا حرج من صيام يوم السبت، سواء أفرد هذا الصيام بهذا اليوم لأنه لم يصم لأجل يوم السبت وإنما صامه لأجل عاشوراء، فمن أفرده فصيامه صحيح ولا إثم عليه، ومن جمع مع الصيام صيام يوم الجمعة فهذا أمر حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فيستحب صيام اليوم العاشر ويستحب كذلك صيام اليوم التاسع، واليوم التاسع سيصادف يوم الجمعة، ومن صام يوم الجمعة وصام بعده يوم السبت فإنه قد خرج من إفراد يوم الجمعة بالصيام أو إفراد يوم السبت بالصيام. إذن لا حرج على من أراد أن يصوم يوم السبت، سواء أفرده بالصيام أو سواء صام معه يوم الجمعة فصام اليوم التاسع. أما صيام اليوم الخميس فإن الفضل فيه مستقل، فيوم الخميس يوم فاضل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصادف هذا اليوم يوم الخميس أحد أيام شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم مما يستحب فيه الصيام. فمن صام الخميس والجمعة والسبت ففعل أمرا حسنا، ولكن المتأكد هو صيام يوم العاشر وصيام اليوم التاسع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول قبل 6 أو 5 سنوات يقول وجدت مبلغ من المال، يقول 1000 درهم، فيقول سألت المكان الذي كنت فيه لم أجد يعني له صاحب لهذا المبلغ، فيقول فالشيخ تصدقت به، ويقول في نيتي أن يعني جاني صاحب هذا المال أعطيه.
الحمد لله، يظهر لي والله أعلم أنك لم تحسن التصرف في هذا الموقف، لأن 1000 درهم هو مبلغ كثير تتشوف النفوس إليه، ف فهذا المبلغ مبلغ كثير، والأصل في أنك تعرف هذا المبلغ وتعرف هذا المبلغ له أكثر من صورة. فإن كان مثلا في عند بيتك مثلا، فالتعريف فيه يكون بسؤال أهل الجيران ومن مر وإخبارهم، أو هناك جهات مختصة هي التي تعرف بالمال كالجهات الشرطية. فالشرطة مثلا هم المسؤولون عن التعريف، من فقد أي شيء فإنه يراجع مراكز الشرطة. فكان الأولى بك أن تذهب إلى مراكز الشرطة وأقرب مركز شرطة إلى محل فقد هذه الدراهم، وتسلمهم المبلغ وتعرف بالمكان والزمان الذي فقدت فيه هذه الدراهم. فهذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف صاحبها فاستنفقها، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه. فالأصل أنك تعرف هذه سنة. والآن أصبح التعريف في هذا الزمن صعب جدا، لا يمكن لك أن تعرف أنت بنفسك. فالأصل أن هذا المبلغ يسلم إلى أقرب مركز الشرطة وهم يقومون بتعريف المبلغ. لكن أنت دورك في هذه الحال أن تصف هذا المكان وتصف المبلغ، وإن تيسر معرفة اللي هو المبلغ عبارة عن مجموعة من الأوراق أو ورقة واحدة ونحو ذلك، فبعد ذلك تسلمهم يعني يتصرفون في ذلك. وأما أنك قد تصرفت في هذا المبلغ فأنفقته عن صاحبه، فيظهر لي والله أعلم أنك تذهب إلى مركز الشرطة ومع ذلك تعرف بالمبلغ، تقول أنه في هذا اليوم المعين فقد مبلغ، أو هل جاء أحد يسأل عن مبلغ فقد في هذا اليوم. فإن لم يخبروك بشيء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعفو عنك وأن يتقبل منك هذا المبلغ. فإذا جاء صاحبها هذه الدراهم يوما فأنت ضامن لهذا المبلغ والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة نصية القصيرة. يقول ذكرتم أن أهل الفضل لا يصلون على المنتحر، ذكرتم أن الصحابة الكرام صلوا عليه، ويقول نحن نعلم قدر مكانة الصحابة، فلا يعتبر الصحابي من أهل الفضل، وهل يخلد المنتحر في جهنم؟
الحمد لله. وأما بالنسبة لي يعني الأخ السائل في استيضاحه للجواب، فنعم الصحابة هم أهل الفضل، ولكن من هو أفضل منهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه هو بمنزلة التبكيت والتحذير من هذا الفعل. وأما صلاة الصحابة فلبيان جواز ذلك، فالصحابة إنما صلوا عليه لبيان أن الصلاة عليه جائزة وليس من باب ترك الفضل، وإلا لم يصلي عليه أحد، وإلا لا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه. فلذلك ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التبكيت والتحذير من هذا الفعل.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا فضل الشيخ ذكر هل يخلد في النار؟
نعم، إذا حكم عليه بالإسلام فإنه لا يخلد في نار جهنم والله أعلم، وإنما فعل أمرا مما هو متوعد عليه بالنار، والمقصود بالخلود ها هنا طول المكث، طول المكث والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول هل الأفضل أن يلتزم المسلم بيقول بمذهب معين من المذاهب الأربعة، أو أنه فضل الشيخ يقول يختار بين هذه المذاهب؟
الحمد لله، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، فإن أفتاه بأمر فإنه يأخذ بمذهب مفتيه. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن تمذهب بمذهب معين وسار على هذا المذهب مقلدا له ففعله صحيح، وإن سأل أهل العلم فإنه يأخذ بمذهب من يفتي. وأما أنه يتنقل في بين المذاهب بما يشتهيه وما يختاره فهذا تصرف خاطئ وهذا فعل خاطئ، فيرجع إلى العلماء ويسألهم أو يأخذ بمذهب أحد من العلماء ويسير عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.